بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، الذي خصصنا فيه الحديث عن الحج ونسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن الإحرام بنسك الحج والعمرة من الميقات. بداية، الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة. أحرمت بالحج، نويت الحج، نويت العمرة، هذا هو الإحرام. يشترط لصحة الإحرام بالحج أن يكون في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فإن أحرم قبل شوال لم يصح إحرامه بالحج، وإنما انقلب إحرامه إلى عمرة عند الشافعية. الإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة. يشترط لصحة الإحرام بالحج أن يكون في أشهر الحج، وهي شوال، ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. عندما نتكلم عن الإحرام بالحج والعمرة، يبرز الحديث عن المواقيت، وكثيرون لا يعرفون ما معنى المواقيت. يجب لمن يريد الحج ولمن يريد العمرة أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات. الميقات هو المكان الذي لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، هذا هو الميقات. وعندما نقول الميقات، إذا في عندنا أناس ممكن أن نصنفهم، نصنف بالنسبة للمواقيت الآفاقيون، ونصنف أهل الحل، ونصنف أهل الحرم. يجب لمن يريد الإحرام بالحج والعمرة أن يحرم من المواقيت. المواقيت هي الأمكنة التي لا يجوز لقاصد النسك من حج أو عمرة أن يتجاوزها دون إحرام. على فرض أن من يريد الحج والعمرة تجاوز هذه المواقيت، هذه الأمكنة، بدون أن يحرم، ثم أحرم من مكة أو مما بعد هذه الأمكنة، هل يجوز، هل يصح إحرامه؟ يصح إحرامه، ولكنه تارك لواجب من واجبات الحج. إذن الإحرام من الميقات هو واجب من واجبات الحج، وواجب أيضا من واجبات العمرة. من أحرم بالحج بعد هذه المواقيت، حجه صحيح، عمرته صحيحة، ولكن تارك لهذا الواجب. ومن يترك واجبا من واجبات الحج أو واجبا من واجبات العمرة، يجب عليه أن يذبح شاة. يصح حج وعمرة من يحرم بعد تجاوز المواقيت وعليه ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الإحرام. قلنا الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أصناف: الآفاقيون، أهل الحل، وأهل الحرم. من هم الآفاقيون؟ الآفاقيون كما يظهر لنا في الصورة هم الذين يعيشون في المنطقة الخضراء، وهذه المنطقة الخضراء هي ما قبل المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج والعمرة. الآفاقيون هم الذين يقدمون، إذا اعتبرنا مثلا ميقات ذو الحليفة، وهي التي تسمى بأبيار علي، هذا ميقات لأهل المدينة. أهل المدينة يعيشون في المنطقة الخضراء التي طبعا نحن رسمناها خضراء، يعيشون في هذه المنطقة، ويأتون عندما يريدون أن يدخلوا إلى الكعبة الشريفة من أجل الحج أو من أجل العمرة، عليهم أن يحرموا من ذو الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي. عندنا ميقات ثاني هو ميقات الجحفة، وهو في الغرب. إذن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة في الشمال، الجحفة، واليوم يحرمون من مكان قبلها يسمى رابغ، لأن الجحفة اليوم هي مكان يعني شبه خراب. والجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر والسودان وبلدان المغرب العربي وبلدان أفريقيا. وعندنا من الجنوب يلملم، ميقات يلملم، وهو ميقات القادمين من اليمن، ووقته النبي عليه الصلاة والسلام للقادمين من اليمن، ويحرم من هذا الميقات أيضا كل أهل جنوب آسيا، أهل ماليزيا، الصين، الهند، أندونيسيا. وعندنا في الشرق أيضا ميقات قرن المنازل، أو ما يسمى الآن بوادي السيل، وهو ميقات يعني يحرم منه القادمون من أهل نجد، من الطائف ومن الرياض ومن أهل الخليج وإيران. في الشمال الشرقي عندنا ميقات ذات عرق، وقد وأيضا موقت، ووقته النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الذي وقته هو عمر رضي الله عنه، وهو ميقات القادمين من أهل العراق. هذه المواقيت الخمسة لمن يجب على من يقدم من خارج هذه المواقيت، من البلدان خارج هذه المواقيت، ألا يتجاوزها إلا بإحرام، يحرم قبل هذه المواقيت بالحج أو بالعمرة. طبعا الأفضل أن يحرم من هذه المواقيت، لكن أحيانا راكب الطائرة يصعب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، يعني لأن الطائرة تسير بمسافة 800 كيلومتر وربما أكثر في الساعة طبعا، يعني قد يكون من الأفضل له أن يحرم قبل هذه المسافة لئلا يتجاوزها، لأن من يتجاوز منطقة المواقيت دون أن يحرم منها من بالحج والعمرة ويتجاوزها دون إحرام، يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة ويجب عليه ذبح شاة. البعض يتساءلون عن جدة. جدة هي في منطقة الحل، وهي كما رأيتم في الصورة عندنا المنطقة الخضراء، وهي منطقة المواقيت، أو هل دعونا نسميها منطقة الآفاقيين، والمنطقة البرتقالية هي منطقة أهل الحل، والمنطقة الصفراء هي منطقة الحرم. فجدة هي في منطقة الحل، لذلك لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة للقادمين من وراء المواقيت، لا يجوز لهم أن يحرموا من جدة، على الرغم من أن جدة هي المركز الأساسي للقادمين في الجو، حتى للقادمين في البحر من البحر الأحمر ينزلون في جدة، لكن أغلب العلماء على أنه لا يجوز الإحرام لمن قدم من خارج المواقيت، لا يجوز أن يحرم من جدة، وإنما يجب عليه أن يحرم إما من رابغ أو التي هي من الجحفة، أو من ذي الحليفة إن كان قادما من منطقة الشمال من المدينة المنورة، وما عدا ذلك من المواقيت. لكن هنالك رئيس المحاكم الشرعية في قطر شيخ عبد الله آل زيد، هذا الشيخ يقول يجوز الإحرام من جدة للقادمين من وراء المواقيت إذا قدموا إليها جوا أو بحرا. على كل حال هذه رخصة قد يضطر إليها الإنسان في حالة الضرورة القصوى، والأفضل أن يتم الإحرام من المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بالنسبة لمواقيت الإحرام المكانية ثلاثة أصناف: الآفاقيون، أهل الحرم، أهل الحل. الآفاقيون، الآفاقي هو من يقطن خارج المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج أو العمرة. يجب على الآفاقي الذي يريد الإحرام بنسك الحج أو العمرة أن يحرم قبل تجاوز الميقات، سواء كان سفره بالبر أو البحر، أرضا أو جوا. من أحرم بعد تجاوزه لهذه المواقيت صح إحرامه، ووجب عليه ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج. لا تعتبر جدة ميقاتا للآفاقيين، وعلى من أحرم منها ذبح شاة. أما لو كان إنسان يعيش ضمن منطقة الحرم، منطقة الحرم هي ذات اللون الأصفر، وحدودها من الشمال التنعيم وهو ما يسمى بمساجد عائشة، ومن الشمال الشرقي عرفات، ومن الشرق الجعرانة، ومن الجنوب أضات لبن، ومن الغرب الحديبية. من يعيشون ضمن هذه الدائرة التي حدت بهذه الحدود، التنعيم والجعرانة الحديبية أضات لبن، يسمون بأهل الحرم، عندما يريدون أن يحرموا بالحج يحرمون من أي مكان يريدون من الحرم، والأفضل أن يحرموا من المسجد الحرام. لكن إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة عليهم أن يخرجوا إلى هذه الحدود، إما مساجد عائشة وهي التنعيم وهي قريبة من مكة 6 كيلومترات تقريبا، أو يذهبون إلى عرفات، أو يذهبون إلى الحديبية، أو إلى الجعرانة، أو إلى أضات لبن. إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة عليهم أن يحرموا من هذه الحدود. هذه الحدود، حدود الحرم، هي حدود دل جبريل عليه السلام إبراهيم على هذه الحدود، ووضعت من زمن إبراهيم عليه السلام، والآن هنالك أعلام منصوبة يكتب عليها حدود الحرم، فيستطيع من يذهب إلى الحرم أن يميزها بسهولة. أهل الحرم، أهل الحرم هم سكان مكة، ومن كان منزله داخل منطقة الحرم، فيحرمون بالحج من أي مكان يريدون، والأفضل أن يحرموا من المسجد الحرام. أما إحرامهم بالعمرة فهو من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم. أما أهل الحل فهم كما نرى في الصورة في المنطقة البرتقالية، هم من يسكنون بين المواقيت وبين حدود الحرم. هؤلاء أهل الحل يحرمون من بيوتهم، من بلدانهم، سواء أرادوا الحج أو أرادوا العمرة. من أهل الحل منطقة جدة، من أهل الحل منطقة الزيم، منها منطقة بحرة. هؤلاء إذن هم أهل الحل. أهل الحل هم من يسكنون خارج منطقة الحرم وقبل منطقة المواقيت، كسكان جدة مثلا، فإنهم يحرمون بالحج والعمرة من بلدهم. مسألة: امرأة تريد الحج أو العمرة لكنها تريد الذهاب إلى المدينة أولا، كيف تحرم بالحج والعمرة؟ الجواب: تذهب إلى المدينة بدون إحرام، فإذا أرادت السفر إلى مكة أحرمت بالحج أو العمرة من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. مسألة: امرأة سافرت تريد الحج أو العمرة ولكنها لم تنوي الإحرام حتى وصلت إلى مكة، هل يصح حجها وعمرتها؟ الجواب: نعم، يصح حجها وعمرتها، وعليها أن تذبح شاة لتركها واجب الإحرام من الميقات. مسألة: امرأة سافرت لزيارة ابنتها المقيمة في جدة ونوت أن تعتمر إن تيسر لها ذلك، فهل يجوز لها أن تحرم بالعمرة من جدة؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، لأن حكمها في هذه الحالة كحكم أهل جدة. طبعا نحن قلنا أهل المواقيت لا يجوز لهم أن يحرموا من جدة، لكن هذه المرأة وضعها مختلف. هذه المرأة لم تذهب للعمرة، ذهبت لزيارة ولدها المقيم في جدة وقالت إن تيسر لي سوف أعتمر، وبالتالي عندما وصلت إلى جدة أصبح حكمها كحكم المقيمين في جدة، وبالتالي المقيمون في جدة عندما يريدون أن يحرموا بالعمرة أو بالحج يحرمون بها من بلدهم. مسألة: امرأة تريد الحج أو العمرة ولكنها تريد أن تزور أقرباءها في جدة وتبيت عندهم لعدة أيام، هل يجب عليها الإحرام من الميقات؟ الجواب: يجب عليها عند جمهور الفقهاء أن تنوي الإحرام قبل تجاوزها المواقيت، إلا أن هناك من فقهاء الحنفية ومن العلماء المعاصرين من أجازوا لها الإحرام من جدة كأهلها إذا كان مبيتها عندهم لعدة أيام وليس يوما واحدا رفعا للحرج. مسألة: امرأة زارت ابنها المقيم في مكة فأحرمت من الميقات بعمرة ثم أقامت عند ابنها، فلما جاء وقت الحج أرادت أن تحج، هل يجب عليها العودة إلى الميقات للإحرام بالحج؟ الجواب: حكمها في هذه الحالة كحكم أهل مكة، تحرم بالحج من أي مكان شاءت في منطقة الحرم، والأفضل أن تحرم من المسجد الحرام. أخواتي المشاهدات، هذا بالنسبة لمواقيت الحج والعمرة. ماذا عن كيفية الإحرام بالحج والعمرة؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي مجددا. تحدثنا قبل الفاصل عن الإحرام من المواقيت، الآن سنتحدث عما يستحب أو يجب على من يريد الإحرام أن يفعله. الإحرام قلنا هو نية الدخول في نسك العمرة أو نسك الحج. من أراد أن يحرم، قبل أن يحرم يستحب له أن يفعل أشياء ويجب عليه أن يفعل أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ يستحب لمن يريد أن يحرم بنسك العمرة أو الحج أن يغتسل وأن يقص أظافره وأن يقص شعر إبطه، وأن أيضا ينظف المرأة أن تنظف الشعر الزائد في جسدها، ويستحب للرجل أيضا أن يقص شاربه. يستحب للرجل أن يتطيب قبل الإحرام، أعيد وأكرر، قبل الإحرام أن يتطيب بأفخر أنواع الطيوب في رأسه وبدنه ولحيته، لكن لا يطيب ثوبه. البعض يظن أنه يطيب ثوبه ويطيب ما دام غير محرم، فإن فعل وظل مثلا طيب الرداء والإزار قبل أن يحرم، لبس الإزار والرداء وطيبهما، في هذه الحالة مكروه لا شيء عليه، لكن متى يجب عليه الفدية؟ إذا خلع الإزار والرداء ثم عاد فلبسهما، لأنه يحرم على المحرم بحج أو عمرة، يحرم عليه أن يتطيب، فعندما يخلعهما ويرجع يلبسهما كأنه لبس ثيابا مطيبة وكأنه استعمل المحذور. أما المرأة يكره لها بل يحرم عليها أن تتطيب إذا وجد الرجال وشم الرجال رائحتها. إذا كانت في بمعزل في بيتها يستحب لها أن تتطيب، ولكن شرط أن لا يشم الرجال رائحة الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية. ما يفعله من يريد الإحرام بنسك الحج أو العمرة؟ يستحب لمن أراد الإحرام أن يزيل شعر الإبط وما شابه، ويقلم أظافره، ويقص شاربه قبل أن يحرم. يستحب للرجل الذي يريد الإحرام أن يتطيب بأطيب ما يجده من أنواع الطيوب في بدنه ولحيته. يكره الطيب في الثوب، فإن فعل وخلع ثوبه المطيب بعد الإحرام ثم عاد فلبسه وجب في حقه الفدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام. يحرم على المرأة أن تتطيب قبل الإحرام إذا خشيت أن يشم الرجال الأجانب منها رائحة الطيب. إذن هذه من المستحبات. ماذا يجب على الرجل أن يفعله قبل أن يحرم؟ يجب على الرجل أن يتجرد من ثيابه المخيطة، من قميصه، من بنطاله، من جواربه، من ثيابه الداخلية، وحتى من حذائه، فيلبس الإزار وهو ما يغطيه من فوق، والرداء وهو ما يغطيه من الإزار ما يغطيه ما بين سرته إلى ركبته، والرداء ما يغطيه من فوق، ويخلع حذاءه وجواربه، ويلبس نعلا مفتوحا من الأمام ومن الخلف، يعني بلغة اليوم يمكن أن نسميه شحاطة، كلاش، بأي لغة، المهم أن يكون هذا الحذاء مفتوحا من الأمام تظهر منه أصابعه، ومفتوحا أيضا من الخلف يظهر منه كعباه. يجب على الرجل أن يتجرد من لباسه المخيط قبل الإحرام ويلبس رداء وإزارا، ويستحب أن يكون لونهما أبيض ولا يجب ذلك. البعض يظن أنه يجب أن يكون الرداء والإزار أبيض اللون، وهذا غير صحيح، يجوز أن يكون من أي نوع من أنواع الثياب، من القطن، من الكتان، من الصوف، الرداء والإزار، ولا يجب لون معين، يمكن أن يكون من أي لون، ولكن الأفضل أن يكون الرداء والإزار من اللون الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير لباسكم الأبيض، وقال أيضا كفنوا فيها موتاكم. ماذا عن الرجل؟ ماذا عن المرأة؟ هل تتجرد المرأة من المخيط؟ طبعا لا، لأن أمر المرأة مبني على الستر، لا تتجرد المرأة من المخيط، وإنما فقط عليها أن تظل، يجب عليها أن تظل بلباسها الكامل، وفقط عليها أن تكشف وجهها وتكشف عن كفيها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن قبل أن تبدأ بالإحرام، قبل أن تنوي نويت الحج أو نويت العمرة، عليها أن تكشف النقاب وتكشف عن وجهها وتكشف عن كفيها. لا تتجرد المرأة من المخيط، لأن في تجردها كشفا للعورة، ويجب عليها فقط أن تكشف عن وجهها وكفيها. بعض النساء تحرم بالحج والعمرة وتكون زينة في وجهها، قد صبغت وجهها بالمصاحيق، وضعت حمرة على خدودها وكحلا في عينيها، هل يجوز هذا؟ طبعا أمام الرجال لا يجوز، وهذا من المنهيات عنه، ومن المنهي عنه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان بدون زينة. ولكن أحيانا المرأة تكون المحرمة أحرمت أو قبل أن تحرم تزينت صبغت وجهها وتزينت بمساحيق الوجه ولم يرها الرجال، إذن هي محرمة وتزينت في بيتها، هل يجوز لها هذا؟ طبعا يجوز، لكن مع الكراهية، لأن الحاج أو المعتمر هو قد ترك الترف وترك الطيب وترك الترفه والترفيه عن نفسه وكل ما فيه رفاهية، وجاء إلى الله تعالى، إلى بيت الله تعالى شعثا غبرا، لذلك يكره لها أن تصبغ وجهها بالمساحيق إذا لم يرها الرجال، بينما إذا رآها الرجال الأجانب فهو حرام. يكره للمرأة المحرمة أن تتزين بكحل أو ما شابهه من أدوات المكياج أثناء إحرامها إذا كانت بمعزل عن الرجال الأجانب. أيضا بعض النساء تسألني تقول أنا ألبس الحلي، لا يراها الرجال، ألبسها في بيتي تحت ثياب تحت الجلباب، فإذا خلعت الجلباب في بيتي كان ظهرت هذه الحلي، سواء حلق في الأذن أو إسورة في اليد أو عقد في العنق، هل يجب علي بما أني محرمة أن أخلعها؟ أقول لا، الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجب عليها أن تخلع الحلي، لكن الشرط أن لا يراه الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة، وإنما فقط يجوز الذي يراه الرجال من الحلي هو الخاتم الواحد، أما ما تفعله اليوم النساء من عدة خواتم من أساور من خلاخل تصدر أصواتا، هذا لا يجوز إن كانت محرمة وإن لم تكن محرمة. فإن كانت محرمة وكانت تلبس الحلي ولا تظهر إلا أمام محارمها فهذا جائز، واستدلوا بأنه ابن عمر رضي الله عنه كانت زوجاته وبناته يلبسن الحلي وهن محرمات. لا يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي. أيضا يستحب لمن يريد الإحرام بنسك الحج والعمرة أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الحج أو العمرة. عند المالكية والشافعية تسمى هاتان الركعتان بركعتي الإحرام، الحنفية والمالكية لا يسمونها بركعتي الإحرام وإنما ركعتين لله. إذا لا يعني هذه اختلافات في التسمية لا مشاحة في الاصطلاحات. إذا يستحب لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين لله تعالى قبل إحرامه، قد ينوي فيهما ركعتي الإحرام، قد ينوي فيهما أنه يصلي ركعتين لله تعالى، لا مشكلة في هذا. لكن هنا أحب أن أقول إذا حضر إلى الميقات وهنالك في المواقيت اليوم مساجد فوجد صلاة الفرض تقام، صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر وتجزئه صلاة الفريضة عن ركعتي الإحرام، يعني بإمكانه أن ينوي بعد صلاة الفريضة وبإمكانه أن يصلي ركعتين مخصصتين، فإن لم تكن هنالك صلاة مفروضة في هذا الوقت صلى ركعتين لله تعالى، شريطة أن لا يكون الوقت وقتا تحرم فيه الصلاة. الأوقات التي تحرم فيها الصلاة 5 أوقات، لا يجوز أن تصلى ركعتي الإحرام في هذه الأوقات. لذلك إذا أردت أختي أو أردت أخي أن تحرم في هذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة تحريما، يستحب أن لا تصلي وأن تنوي الإحرام، إحرام الحج أو إحرام العمرة، بدون صلاة، بدون أن تصلي ركعتي الإحرام. صلاة ركعتي الإحرام يستحب لمن أراد الإحرام بنسك الحج أو العمرة أن يكون إحرامه بعد الصلاة المفروضة، فإن لم يكن الوقت وقت صلاة مكتوبة صلى ركعتين نافلة ثم أحرم عقبهما. ينوي المصلي نية ركعتي الإحرام، وإن قال نويت أن أصلي ركعتين لله جاز. يكره تحريما صلاة ركعتي الإحرام في الأوقات المكروهة، والأفضل أن ينتظر ريثما يزول وقت الكراهية، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم بالحج أو العمرة دون صلاة. طبعا عندما نتحدث عن الغسل والتطيب وقص الأظافر وما إلى ذلك، كل هذا يكون قبل صلاة ركعتي الإحرام. صلاة ركعتي الإحرام هي آخر شيء، وبعدها يكون الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، بعدها يقول نويت الحج أو نويت العمرة. لكن لا يشترط أن يكون الإحرام عقب الصلاة مباشرة، عقب الصلاة مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، وفي رواية في بعض الأحيان صلى الظهر ثم نوى الإحرام، ومرات صلى ركعتين ثم نوى الإحرام، مرات أحرم مباشرة بعد الصلاة، وفي مرات بعد أن بدأ بمسيره على راحلته نوى الإحرام، فكل هذا جائز. مسألة: امرأة تقصد أداء الحج، متى تفعل مستحبات الإحرام من غسل وقص للأظافر، ومتى تصلي ركعتي الإحرام؟ الجواب: يستحب لها أن تغتسل وتنظف نفسها وهي في بيتها، سواء سافرت برا أو جوا، لأن ذلك أستر لها. أما ركعتا الإحرام فيستحب أن تصليهما في منطقة المواقيت وقبل أن تحرم بالحج، فإذا كانت في الطائرة أمكنها أن تصلي جالسة، وتومئ برأسها للركوع والسجود، ويسقط عنها فرضية التوجه إلى القبلة. إذن الأفضل في صلاة ركعتي الإحرام أن تكون في المساجد التي عند المواقيت، هذا بالنسبة لمن يسافر برا. فإن كان من يريد الإحرام يسافر جوا يستحب له أن يصلي ركعتي الإحرام وهو في الطائرة، صلاة النافلة وهو جالس في الطائرة جائز، فيومئ للركوع ويومئ، يعني يخفض رأسه ويومئ للسجود أكثر، ولا يجب عليه في هذه الحالة أن يتوجه إلى القبلة. كانت هذه أخواتي المشاهدات حلقتنا لهذا اليوم، استعرضنا فيها الإحرام من المواقيت وماذا يفعله من يريد نسك الحج أو العمرة قبل أن يحرم بالحج والعمرة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن كيفية الإحرام بالحج وكيفية الإحرام بالعمرة، وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر ولله.